بعث أخيرا برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد تتضمن معلومات دقيقة عن تسلل الإرهابيين من سوريا إلى العراق، بيد أنه أكد أن التسلل لا يتم بعلم القيادة السورية وإنما بدفع من جيوب داخليها دون أن يسمي هذه الجيوب أو المسؤولين عنها. وأكد أمام جلسة عقدها المجلس الوطني رغبة العراق في إقامة علاقات جيدة ومتينة مع دول الجوار تقوم على التعاون المشترك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وقال أنه سيقوم بزيارة إلى كل من إيران وتركيا وباكستان، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة التي شملت كل من الأردن وألمانيا وروسيا تركزت في إطار خدمة العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة. وقال إن الأردن تبرع ب 180 مدرعة للشرطة والجيش العراقيين، فيما تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تدريب عسكريين على إزالة الألغام ومنح العراق 300 زمالة تدريب في مختلف الاختصاصات سنويا وتشكيل غرفة مشتركة للتجارة والصناعة. أعلنت القوات متعددة الجنسيات اليوم عن اعتقال 12 شخصا في الموصل يشتبه بتورطهم في هجمات مسلحة على المدنيين، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. وأكد بيان للقوات متعددة الجنسيات أن جنود اللواء الأول التابع لفرقة المشاة 25 قدموا وأن بعض الأهالي قدموا معلومات هامة إلى جنود اللواء الثاني كتيبة الميدان والمدفعية الثامنة ساعدت في اعتقال مسلحين بينهم أحد العناصر القيادية في قرية حاج علي، كما فتش الجنود مناطق في بلدة اللعفر واعتقلوا 6 مسلحين آخرين يشتبه بتفخيخهم سيارات استهدفت قوات الأمن في المدينة. اعتقلت كتيبة جرذان الصحراء التابعة للقوات البريطانية في البصرة 3 مسلحين وضبطت سيارة محملة بالأسلحة في منطقة خور الزبير. وقال بيان للقوات البريطانية أن السيارة التي ضبطت كانت محملة بالأسلحة الخفيفة وبنادق وصواريخ وقاذفات. وأوضح البيان أن القوات البريطانية سلمت السيارة والأشخاص 3 إلى قوات الحرس الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن وزير حقوق الإنسان باختيار أمين في تصريحات لصحفيين خلال زيارته المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أنه جرى اكتشاف 283 مقبرة جماعية منذ إطاحة نظام صدام، متوقعا العثور على المزيد. وردا على سؤال حول ما إذا كان قد زار صدام في سجنه وما إذا كان الأخير يأكل بشكل جيد، قال الوزير: لماذا لا تسألون عما إذا كان الشعب العراقي يأكل جيدا، مؤكدا أن صحة صدام جيدة وأن وزنه زاد في السجن 5 كيلوغرامات. وأوضح أمين أن مؤتمرا دوليا سيعقد في العاصمة الأردنية عمان الشهر المقبل لبحث مسألة قبور العراق الجماعية واختفاء نحو 1 مليون عراقي خلال الحقبة البعثية، مضيفا أن العراق يخطط لإنشاء مركز وطني للمفقودين. وقع وزير الداخلية الأردني سمير الحباشنة والسفير الأسترالي إلى الأردن جون تيلمان في عمان اليوم مذكرة تفاهم تسهل الحكومة الأردنية بموجبها لأفراد من الشرطة الأسترالية تدريب مجموعات من الشرطة العراقية على أراضيها. يشار إلى أن مجموعات من الجيش والشرطة العراقية وكوادر مدنية تعمل في مختلف مؤسسات القطاع العام في العراق تتلقى تدريب في الأردن لتأهيلها ورفع كفاءتها في مجال اختصاصها وفق برامج أعدت لهذه الغاية. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل هذه النشرة. أعلنت بريطانيا أنها ستستدعي 900 جندي من قوات الاحتياط تمهيدا لإرسالهم للخدمة إلى العراق. وأبلغ وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية إيفور كابلن مجلس العموم البريطاني أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة عدد الجنود البريطانيين في العراق الذين يعملون بدوام جزئي من 750 إلى 1000 بحلول شهر أيار من العام المقبل. وأوضح أنه سيتم البدء في إرسال الجنود الذين سيتم اختيارهم للخدمة إلى العراق في نيسان المقبل، وإن مدة خدمتهم ستكون 6 أشهر. أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي أن وزارة النفط قررت تشكيل فرق حماية مدربة للتواجد بالقرب من الأنابيب الناقلة للنفط الخام والمشتقات النفطية وأضاف البيان كما أن قوات الحرس الوطني بدأت بالانتشار في مناطق نقل وإنتاج النفط في شمال العراق ووسطه وجنوبه. من المنتظر أن توقع الكويت الأسبوع المقبل اتفاقا قيمته 230 مليون دولار لاستيراد الغاز الطبيعي من العراق، وأوضح نائب وزير الطاقة الكويتي عيسى العون عقب اجتماع بين البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون بينهما في مجال النفط والغاز إن الاتفاق يتضمن استيراد 35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا كمرحلة أولى، على أن تزداد هذه الكمية لتصل إلى 200 مليون قدم مكعب في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وصحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة والتي سنقدم لكم فيها مجموعة من تقارير مراسلين من خارج العراق، كما ستستمعون إلى تقرير بمناسبة مرور عام على إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق وتقرير آخر عن محاكمته، هذا بالإضافة إلى البرنامج الأسبوعي موزائيك. أعزائي، عندما ألقي القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبل عام انتعشت الآمال بأن يؤدي ذلك إلى انحسار أعمال العنف، ولكن اتضح أن هذا التفاؤل كان سابقا لأوانه، ويبدو أن للجماعات المسلحة أكثر من رأس يوجهها. حول هذا الموضوع أعد قسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تقريرا يعرضه لنا الزميل فارس عمر.
عندما خرج صدام من مخبئه في باطن الأرض مستسلما، أبدى المسؤولون الأمريكيون تفاؤلا بأن يكون القبض عليه منعطفا في المعركة ضد المسلحين. والحق أن صدام بدأ نموذجا للقائد المنكسر بلحية كثة وقسمات وجه أعياه الاختفاء في حفرة، ورغم السلاح الذي كان معه فقد ألقي القبض عليه بلا مقاومة. بعد يومين على وقوع صدام بيد الأمريكيين، أعلن الرئيس جورج بوش أن القبض عليه ضربة قاتلة لكل من يراهن على عودة النظام السابق. وقال بوش:
كان القبض على هذا الرجل ذا أهمية حاسمة لنهوض عراق حر، وهو يؤذن بنهاية الطريق له ولكل من مارس البطش والقتل باسمه.
ولفترة من الوقت بدا حقا أن القبض على صدام وعلى الحقيبة التي كانت معه حصر المسلحين في زاوية، وكانت الوثائق التي ضبطت مع صدام تشير إلى أنه كان على اتصال مع البعض من أعوانه. وبعد 10 أيام من القبض على صدام، أشار مسؤول عسكري إلى أن قواته تطارد بنجاح قادة المسلحين مستخدمة المعلومات التي كانت مع صدام. وقال الضابط ويليام آدمسون:
ألقينا القبض على 4 أشخاص، أحدهم برتبة لواء في المخابرات العراقية، ثم على 3 أشخاص آخرين، جميعهم موقوفون لدينا وهم يخضعون للاستجواب.
ولكن الأشهر التالية أظهرت أن هذه لم تكن إلا مكاسب عابرة، ويؤكد مسؤولون أمريكيون وعراقيون أن قيادات متعددة ذات دوافع متباينة توجه الأعمال المسلحة بحيث لا يمكن للقبض على شخص واحد حتى لو كان صدام أن يسفر عن احتوائها وتطويقها. وكان مستشار الأمن القومي موفق الربيعي أشار إلى أن بعثيين سابقين يواصلون نشاطهم، وقال أن أدلة عثر عليها في الفلوجة تبين أن معاولين كبارا سابقين لصدام ينسقون بعض العمليات من سوريا ويمولونها من أموال هربوها سابقا خارج العراق. ولكن مسؤولين أمنيين عراقيين يلفتون إلى أن الأردني أبو مصعب الزرقاوي أيضا من الرؤوس الكبيرة للجماعات المسلحة، ويعتقد أنه يتعاون مع بعثيين سابقين ولكنه يبقى مستقلا له جماعته. وفي غمرة الأدلة التي تثبت ضلوع بعثيين سابقين وأجانب في ممارسة العنف، يقول البعض أن الأعمال المسلحة أوسع من هذه المجموعات وحدها. وينبه الناطق باسم هيئة العلماء المسلمين محمد بشار الفيضي إلى أن هناك رفضا للاحتلال العسكري الأجنبي يختلف تماما عن أي حنين إلى صدام ونظامه. وقال الفيضي:
كان النظام السابق مستبدا وطاغيا وألحق أذى كثيرا للشعب العراقي من أجل بقائه في السلطة، لكن كنا نعلم أن القادم هو احتلال، والاحتلال لا يضم بين ثناياه إلا الوجه القبيح. فكنا نحذر الشعب العراقي: لا تتعجلوا في الفرحة فإن القادم أسوأ.
وفيما تعمل القوات العراقية والأمريكية جاهدة لإلحاق الهزيمة عسكريا بالجماعة المسلحة، فإن الحكومة تسعى إلى إشراك البعض على الأقل من قادة التشكيلات المسلحة في العملية السياسية. وفي هذا السياق وافق رجل الدين مقتدى الصدر على دعم لائحة موحدة تحظى بمباركة المرجع الديني السيد علي السيستاني، وسيخوض مرشحو اللائحة أول انتخابات حرة منذ 50 عاما في نهاية كانون الثاني المقبل. في غضون ذلك يبقى صدام في سجنه داخل قاعدة أمريكية شمالي بغداد، وذكرت مصادر أنه بصحة جيدة بعد خضوعه لجراحة في البروستاتا، وهو ما زال يصر على أنه رئيس العراق. ونفى مسؤولون عسكريون يوم الاثنين أن يكون صدام أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للقضي عليه. وكان محام في هيئة الدفاع عن صدام التي تتخذ من الأردن مقرا لها قال أن صدام و11 من أقطاب نظامه بدأوا إضرابا عن الطعام، ولكن ناطقا باسم الجيش الأمريكي أكد أن الأمر لا يتعلق بصدام، بل هو في حال جيدة ويواصل نظامه الاعتيادي الذي يتضمن تناول وجباته، وأن البعض فقط من معاونيه 11 المسجونين في مركز منفصل امتنعوا عن الأكل. ومن المقرر تقديم صدام إلى المحاكمة أمام محكمة عراقية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولكن موعد محاكمته لم يحدد حتى الآن.
وبحلول الذكرى السنوية الأولى لاعتقال القوات الأمريكية للرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد أن ظل مختفيا 8 أشهر وما زال العالم ينتظر محاكمة الرئيس السابق، فالدكتور أحمد البراك رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني العراقي يرى بأن تأجيل المحاكمة سيكون من مصلحة سير العملية القانونية ولجمع أكبر عدد من الأدلة والبراهين على الجرائم التي ارتكبها صدام بحق شعبه والدول المجاورة. من ناحيته انتقد الحقوقي العراقي ستار الدليمي وجود ثغرات عديدة في قانون المحكمة المختصة بالجرائم الإنسانية والخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم صدام حسين، ويمكن أن يستفيد الدفاع من هذه الثغرات، حيث قال:
وجهت له أكثر من تهمة طبقا للقانون اللي أصدر بول بريمر والمتعلق بتشكيل المحكمة اللي مناط بها مهمة محاكمة صدام حسين. إلا أن اللافت للنظر أن هذه المحكمة التي تشكلت كما أسلفت بقرار بول بريمر أنها تضمنت بعض الجرائم التي لم يكن منصوصا عليها ساعة وقوع الجريمة، بمعنى جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، هذه الجرائم لم تكن منصوص عليها ساعة وقوعها. وكما نعلم تماما بأنه القوانين والضمانات القانونية للمتهم تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص يعاقب على الفعل ساعة وقوعه. من هذا المنطلق نحن نخشى أن يفسر موقف الحكومة العراقية باعتبار توجهاتها محاكمة صدام حسين لها أبعادها السياسية البحتة، وبالتالي قد نجعل من صدام حسين شهيدا وهو لا يستحق مثل هذه الصفة.
وأضاف الدليمي أن محاكمة رئيس النظام السابق قد لا تكون عادلة، موضحا ذلك بقوله:
المحاكمة العادلة تقتضي أولا أن يكون الفعل الجرمي المنسوب إلى صدام حسين منصوص عليه ساعة وقوعه. جل ما أخشاه أن يستغل محامي الدفاع يترافع عن صدام حسين هذه الثغرة القانونية من أجل تقويض عدالة المحكمة.
ومن ناحيته أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني العراقي الدكتور أحمد البراك أن تأجيل محاكمة رئيس النظام السابق هو من مصلحة سير العملية القانونية للمحاكمة.
من الناحية القانونية أنا أعتقد أنه تأخير المحاكمة يفيد العملية القانونية، يفيد عملية محاكمة صدام لسبب بسيط، أنه لا زال كثير هنالك من الوثائق لم يتم العثور عليها، لم يتم توثيقها، لم يتم برمجتها بالكمبيوتر، هذه واحدة. اثنين، يفترض والأفضل أنه يتم محاكمة أزلام صدام قبل محاكمته، لأنه ربما عن طريق محاكمة هؤلاء سيقدمون أدلة تدين صدام، بالتالي تدينهم أولا كأشخاص وتدين صدام حسين على اعتبار كان هو على رأس السلطة المدنية والعسكرية في العراق، فمن الناحية القانونية أفضل. وأيضا يوم بعد يوم باكتشاف المقابر الجديدة الجماعية الجديدة، وربما في القريب العاجل سوف تكتشف أسلحة للدمار الشامل لحد الآن لم يحضر عليها، كلها راح تضيف إلى أدلة الإدانة باتجاه صدام حسين، لأنه نحتاج إلى أن نشعر العراقيين بأنه إحنا فعلا جادين في محاكمة صدام ووضعه خلف القضبان.
وفي معرض رده حول الاتهامات التي وجهت من قبل بعض القانونيين العراقيين بوجود ثغرات في قانون المحكمة المختصة، أوضح البراك:
هذا غير صحيح، الطعن غير وارد لسبب بسيط، أنه إحنا أعلننا عن المحكمة المختصة عن تأسيسها وعن إقرار قانونها في يوم 9 أو 10 كانون الأول 2003، وبعد حوالي 3 أيام تم إلقاء القبض على صدام، فإذا النصوص القانونية كانت موجودة اللي تحاكم صدام حسين وتحاكم أي مجرم. هذا واحد. إذا تركنا كل النصوص القانونية الموجودة في قانون المحكمة المختصة، فإن قانون العقوبات العراقي يحاسب على سبيل المثال يحاسب على جريمة القتل، فكيف بصدام وقتل ملايين؟ اللي قتل شخص واحد ممكن أن يعدم في ظروف مشددة، فكيف وصدام حسين قتل المئات الآلاف وربما الملايين من العراقيين ومن دول الجوار؟ إذن ليس هنالك ثغرة قانونية، ممكن أنه القانون الجنائي العراقي ممكن سواء قانون عقوبات أو قانون أصول محاكمة جزائية ممكن أن يطبق، وممكن أيضا أن تطبق القوانين الدولية السائدة المتعلقة بجرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وفضلا عن قانون المحكمة المختصة.
كان هذا تقريرا بمناسبة مرور عام على إلقاء القبض على رئيس النظام السابق صدام حسين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عودة مستمعينا الكرام إلى موضوع الانتخابات العراقية والتي ستبدأ يوم غد الحملات الدعائية للمرشحين. مراسلتنا ليلى أحمد عدت تقريرا حول استعداد العراقيين لهذه الحملات الدعائية، والتقت بالسيدة بشرى عبد الأمير مسؤولة العلاقات العامة في منظمة المرأة المسلمة التي تحدثت عن حملات التوعية التي قاموا بها، كما التقت بالدكتور سلام السامر أستاذ الدعاية في كلية الإعلام والذي حذر من استخدام أساليب التضليل والمبالغة في الحملات الدعائية. دعونا نستمع معا إلى التقرير.
تنطلق يوم غد الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين من الأشخاص والكيانات السياسية، وذلك استعدادا لخوض الانتخابات التي ستجري في 30 من كانون الثاني المقبل، ويأتي هذا في الوقت الذي أبدى عدد كبير من المواطنين جهلهم لبعض آليات الانتخابات، لكن هذه الحالة تتقلص عند آخرين يرون بأن من يجهل آلية الانتخابات هم القلة، وهو ما يؤكده المواطن عباس علي.
أتصور أنه الناس بدأت تستوعب يعني حملات الانتخاب. بالسابق انا تسمع يعني كنا نسمع انه الناس تقول شنو ننتخب ان من ننتخب، لان هم اصلا اكو بعض الاشخاص الموجودين العراقيين حتى عندهم جهل في الشخصيات المعلنه. الانسان العراقي ما تعود على هذا الجو الديمقراطي للانتخاب، ولا هو يعرف اساسا مثلا تاريخ السيره الذاتيه للمرشحين الموجودين حاليا الا القسم القليل، واللي هو مثلا مارس العمل السياسي، العمل الثقافي، العمل الصحفي. فانا يعني في ظني راح يكون انه مثلا اما تكون اشارات على الاشخاص اللي مؤهلين يكون يمثلون الشعب العراقي في الجمعية الوطنية، الاختيار عشوائي بشكل بسيط، اللي الناس اللي ما واصل من الوعي الثقافي ولا يعرفون انه اختيار الشخصي اشهر راح يصير التمثيل الحقيقي لهم.
اللجان الشعبية في منظمات عديدة ساهمت بشكل أو بآخر في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات أولا وبطريقة اختيار القوائم وفقا لرغبات المواطنين. والسيدة بشرى عبد الأمير مسؤولة العلاقات العامة في منظمة المرأة المسلمة كانت إحدى المشاركات في لجان التوعية هذه.
تمكننا من بث هذه التوعية بالمجالس الحسينية وجوامع، واختارينا كذلك بيوت، قمنا نختار كل 10 نساء وكل 10 نساء وحدتهن تمثل 10 ثانية، بحيث التوعية تكون من 10 إلى 10 إلى 10. فهذه التوعية بثت في مناطق بغداد، لكن هل هناك مساحة أكبر لهذه التوعية؟ لا، اللي ده نشوفه قليل، لكن احنا متهيئين للانتخابات حقيقة. الكادر المثقف، الكادر الوسط نقدر بتلع التوعية اكثر. فبدينا سوينا برامج والحمد لله والشكر، منشورات نشرناها في الجامعات في اماكن كثيرة من بغداد.
ضعف الثقافة الديمقراطية عند معظم العراقيين ستؤثر في عملية اختيارهم، هذا ما جاء على لسان الدكتور سلام السامر أستاذ الدعاية في كلية الإعلام جامعة بغداد.
يعود هذا إلى فقر في ثقافة الانتخابات أو فقر في الثقافة الديمقراطية إذا صح التعبير. وهنا تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في توعية الرأي العام وتوعية الإنسان العراقي لممارسة هذا الحق الحقيقي والذي نفتقد إليه منذ سنوات طويلة. وفي الحقيقة لن تمارس في العراق مثل هذه الممارسات الديمقراطية، فإذا ما مورست فكانت تمارس بشكل هامشي سطحي وتعبوي. الآن الأمر يختلف وقوائم متعددة، والرأي العام يجهل خلفيات وحيثيات هذه القوائم، فتقع المسؤولية على وسائل الإعلام في توعية الجمهور وأن تتوفر فرصة كافية للحملات الدعائية للتعريف بالقوائم وبالشخصيات المرشحة للانتخابات.
وحذر الدكتور سلام السامر من قيام المرشحين باستخدام أساليب التضليل والمبالغة في دعايتهم الانتخابية.
الحملات الانتخابية في الحقيقة حملات دعائية، الكل يمارس النشاط الدعائي لكسب الأصوات، ربما قد يستخدم التضليل والمبالغة في إضفاء السمات الإيجابية على القوائم أو على الشخصيات المرشحة للانتخابات، ولكن في الحقيقة وسائل الإعلام المحايدة البعيدة عن هذا الأمر تتحمل مسؤولية توعية الجمهور إزاء المرشحين وإزاء آلية الانتخابات، ولكن أن تكون هذه الوسائل حيادية في هذا الأمر.
كان هذا تقريرا عن تأثير الحملات الانتخابية على مواقف المواطنين العراقيين في الانتخابات المقبلة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث أجرى مراسلنا عماد جسم مقابلة مع الناقد فاضل ثامر رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، والذي تحدث عن خطط الإدارة الجديدة لتوسيع اتصالاتها مع الأدباء العرب والعالميين، كما تحدث عن المشروع الذي كان من المفروض أن يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة اليونسكو. وبداية تحدث عن المهمات التي عليه إنجازها بعد أن تم اختياره رئيس للاتحاد.
فأمامي مهمات كبيرة علي أن أنجزها، وبالطبع لا أزعم بأني أمتلك علاجا سحريا لحل جميع مشكلات الاتحاد، كما أني لا أزعم بأني أمتلك برنامجا شخصيا يختلف عن برامج زملائي. أنا جزء من فريق عمل يتمثل في المكتب التنفيذي وفي المجلس المركزي، وأحاول بالتعاون مع زملائي تنفيذ خطط وبرامج لتفعيل النشاط الثقافي في الاتحاد وفي العراق بشكل عام. لدينا الكثير من البرامج الطموح على مستوى الداخلي وعلى مستوى العربي وعلى مستوى العالم، فنحن على سبيل المثال نحاول أن نقيم علاقات أوثق مع الاتحادات الأدبية العربية من خلال إعادة عضوية اتحاد الأدباء التي حرم منها في المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وقد حصلنا على موافقات شفوية من رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الأستاذ عز الدين ميهوبي الذي يقيم في الجزائر، والذي أبدى ارتياحه للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات والصيغة الديمقراطية التي جرت بها، وقال أن من حق الاتحاد الأدباء في العراق أن يستعيد الآن عضويته، وأنه سيتصل بالأمانة العامة في دمشق والأمين العام للاتحاد الأستاذ علي عقلع أرسان لإعادة العضوية، ونحن سنجري مثل هذه المشاورات، مع أننا لم نجد لحد الآن التجاوب المطلوب من قبل الدكتور علي عقلع أرسان لتذليل هذه المسألة واستعادة العضوية، وربما تكون لذلك بعض الدوافع السياسية، ولكننا على المستوى النقابي والمهني نعتقد أننا من حقنا أن نحاول أن نستعيد هذا المركز المفقود، كما سنحاول أن ننسق علاقات تعاون مع اتحادات الأدبية والثقافية في العالم، وقد هيئنا مجموعة من الرسائل والعنوانات التي سنحاول قدر المستطاع توسيعها إلى كل أنحاء العالم من أجل إتاحة الفرصة للأدباء العراقيين لإقامة حوار أوسع مع أدباء العالم، ولكي تتاح فرصة للأدباء أيضا لزيارة هذه البلدان إقامة صلات مشتركة مع مختلف بلدان العالم.
كان من المفترض عقد مؤتمر للمثقفين واستضافة بعض المثقفين العراقيين المغتربين، هل أجل هذا المشروع؟ هل هناك بعض الإخفاقات في هذا الجانب؟
الواقع هذا المشروع هو مشروع يعني تم بالتعاون والتنسيق بين ثلاثة أطراف، الطرف الأول هو وزارة الثقافة العراقية، والطرف الثاني هو منظمة اليونسكو التي شجعت عقد هذا المؤتمر وهيئت اجتماع للجنة التحضيرية في باريس، وكان لي شرف المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية في باريس.
كان هذا الناقد فاضل ثامر رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وقد تحدث عن نشاطات الاتحاد واتصالاته المكثفة مع الاتحادات الثقافية العالمية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم التقارير، والآن سننتقل إلى تقارير مراسلين من خارج العراق، ونبدأها من عمان، حيث أكدت الحكومة الأردنية على لسان الناطقة الرسمية باسمها الوزيرة أسماء خضر استعداد الأردن ليكون مركزا لإحصاء أصوات العراقيين المقيمين في الخارج. حزم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
لم يكتفي الأردن بالسماح للعراقيين المقيمين فيه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، بل أبدأ استعداده ليكون مركزا لإحصاء أصوات العراقيين المقيمين في الخارج، لأن الأردن معني بتسهيل مشاركة العراقيين في الانتخابات حسب تعبير الوزيرة أسماء خضر الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أكدت أن الأردن لن يسمح بالدعاية الانتخابية على أراضيه. وأشارت أن الأرقام شبه الرسمية لأعداد العراقيين المقيمين في الأردن تبلغ نحو 120,000، في حين تتحدث بعض الجهات عن 400,000. وجددت خضر مخاوف الأردن من إقصاء أي جهة أو مذهب أو تيار عن المشاركة في الانتخابات، حيث أن حفظ حقوق كل الأطراف مطلب واقعي. ومن هنا جاءت الدعوة الأردنية لسنة العراق للمشاركة لضمان أمن العراق، وشددت أن إقصاء أي طرف على أساس مذهبي أو عرقي وإجراء الانتخابات بغياب هذا الطرف يؤدي للإخلال بالمعادلة القائمة. التشديد على مشاركة السنة أكده الملك عبد الله خلال محادثاته مع المسؤولين اليابانيين، حين دعاهم لعدم تفويت الفرصة التي تمكنهم من صياغة المستقبل الأفضل لبلدهم. كما دعا الملك سنة وشيعة العراق وجميع العراقيين للحفاظ على وحدة بلدهم وانتمائه إلى أمته العربية، ودعاهم أن يرفضوا أي تدخل خارجي في أمورهم الداخلية. ومن جانبها دعت الحركة الإسلامية الحكومة لرفض الإسهام بأي دور في الانتخابات العراقية، وحذرت من أن أي مشاركة فيها قد تعرض الأمن الوطني الأردني للخطر جراء التناقضات بين فئات الشعب العراقي. وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي في رسالة لرئيس الوزراء إن مشاركة الأردن في تسهيل تلك الانتخابات تعتبر مصادمة لإرادة الشعب العراقي ومصالحه باستثناء أصحاب المشاريع الفئوية، وقال إن تلك المساهمة قد تؤثر سلبا على مستقبل العلاقات مع العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وننتقل مستمعين الأكارم إلى الشأن الدولي المتعلق بالعراق، حيث ينوي الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق المشاركة مع الجهود الأمريكية لبلورة شرق أوسط جديد، بما في ذلك إعادة إعمار العراق. هذا ما تم استنتاجه في بروكسل بمناسبة توقيع اتفاق الجوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. مراسلنا في القدس والمزيد من التفاصيل في سياق الرسالة التالية.
الاتحاد الأوروبي ينوي توسيع نطاق المشاركة الفعلية في بلورة شرق أوسط جديد مع الجهود الأمريكية السياسية والاقتصادية، بما في ذلك إعادة إعمار العراق وبلورة خطة مارشال لتوظيف الاستثمارات في المنطقة. هذا ما تم استنتاجه ليلة أمس في بروكسل لدى توقيع اتفاق الجوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من قبل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا ووزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم. وسائل الإعلام الإسرائيلية والمراسلين الأوروبيين الذين غطوا توقيع الاتفاق أشاروا إلى كون المشاركة الفعلية في محاربة الإرهاب من ركائز الاتفاق الجديد الذي يفتح الباب أمام الدولة العبرية في دمج الشركات الإسرائيلية بالعطاءات الأوروبية لمساعدة دول العالم الثالث والمشاركة في جميع برامج البحوث والتطوير الأوروبية وإقامة مناطق تجارية حرة مع الاتحاد الأوروبي. مسؤول الخارجية في الاتحاد خافير سولانا أشار إلى التغيير الإيجابي في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله أن يساهم الاتفاق الجديد في تحسين العلاقات بين إسرائيل وجاراتها في الشرق الأوسط.
Has changed for the better in a manner that is very, very positive. I think it's going to continue to be like that. let's hope that that will bring not only a better relationship between Israel and the European Union.
وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم قال أن الاتفاق يساهم في لعب الاتحاد الأوروبي دور الوساطة في الشرق الأوسط، ودعا الاتحاد إلى بذل الجهود من أجل إعادة العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج وشمال أفريقيا.
And I ask my colleagues in the European Union today to lead the process with the state countries, with the Gulf states, with the North African countries, many of them as representatives and bureaus of interest in Israel.
كان هذا وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ومن القدس ننتقل إلى القاهرة، حيث منعت إدارة البحوث والتأليف والترجمة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية نشر كتاب كتبه بوش الجد باللغة الإنجليزية باعتباره خليطا من السادية والفحش، ومعظمه تشنيع وتشهير وشتائم بذيئة للعرب والمسلمين. جاء ذلك في الوقت الذي يختتم فيه مؤتمر الحوار العربي الأوروبي أعماله في جامعة الدول العربية. حول أسباب منع الأثر الشريف للكتاب أجرى مراسلنا أحمد رجب حوارا مع السيد منصور عطية الخبير السياسي المصري، والذي قال:
أنا الأزهر الشريف زاد بعد قراءة وفحص الكتاب من يعني بإدارة البحوث والتأليف والترجمة، قام بمنع هذا الكتاب بناء على حيثيات رأى أنها تتعارض مع الإسلام وتتهم العرب والمسلمين بأنهم حشرات وجرذان وأفاعي. اعتبار الأزهر هذا الكتاب ضمن حملة من الحملات التي تشن ضد العرب والمسلمين في أعقاب أحداث 11 سبتمبر عكس أن المعركة قد اشتعلت على الجانب مواجهة الحضارات والصدام الذي كان قد بدأ عقب هذه العملية. وفي تقدير معظم المراقبين هنا أن مثل هذا الكتاب أثار ردود فعل سلبية في الأوساط الثقافية وأوساط المفكرين العرب والمسلمين، الأمر الذي دعا الكاتب الذي قام بترجمته وهو يدعى عبد الرحمن عبد الله الشيخ بلكن القول بأن القيام بترجمة هذا الكتاب جاء في محاولة للتصدي لمزاعم وافتراءات جاءت ضمن تفاصيل الكتاب الذي ألفه جد الرئيس الأمريكي جورج بوش. والمسألة في النهاية يمكن أن تتواكب أيضا مع المؤتمر الذي كان قد بدأ عمله في جامعة الدول العربية لبحث صورة العرب في الإعلام والكتب المدرسية الغربية، وهو أمر أدى بالجامعة العربية وبالباحثين المشاركين إلى التحذير من أن انتقال الصدام قد يأخذ أشكالا أعنف، ويجب أن يتم معاملة العداء للإسلام مثل العداء للسامية تماما.
هل يأتي المنع الذي أقره الأزهر الشريف لهذا الكتاب في إطار التوصيات التي أقرها المؤتمر الخاص بالحوار العربي الأوروبي والذي يختتم أعماله اليوم في القاهرة وحول صورة الثقافة العربية الإسلامية ويحذر من العداء للإسلام؟
أعتقد أنه يأتي في هذا السياق، وإن كان ليس بالضرورة قد تم تضمينه ضمن هذا المؤتمر، ولكنه يعكس أن هناك نوع من ما يطلق عليه سوء التفاهم الذي نشأ عقب أحداث 11 سبتمبر من زاوية تشخيص صورة العربي والمسلم، والتي وصفت بأنها أصبحت صورة نمطية ترتبط بالعداء والإرهاب، وهي مسألة في النهاية يمكن أن تؤدي إلى تزايد حالات الكراهية وحالات الحقد وحالات المواجهة بين عالمين. يمكن أن نتحدث عن أن هناك سعي من أجل إيجاد جانب يسمح بوجود قاسم مشترك ثقافي وحضاري وفكري بينهم، وهو الأمر الذي حذر منه كثيرين هنا في القاهرة وفي أوساط ثقافية عديدة عربية، مؤكدين أن الفكر الديني لآل بوش متوارث منذ فترة بعيدة، وهو أمر دعا الدار التي قامت بنشر الكتاب وهي دار المريخ وهي دار تتخذ من القاهرة مقرا لها، بلكن أن تتحدث عن أن نشر الكتاب جاء في سياق مواجهة هذه الأفكار والعمل على إيجاد ما هو مشترك بين
العرب والمسلمين وبين الغرب في محاولة لإيجاد مصالحة حضارية حقيقية. أستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان، انت البلد وانا البلد مشكلة عام. لا غلطتك لا غلطتك غلطت زمان غلطت زمان غلطت زمان.
أما الآن مستمعين الأعزاء فأتمنى لكم أوقات ممتعة مع البرنامج الأسبوعي موزايك الذي تعده وتقدمه ميسون أبو الحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحمد.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في برنامج موزايك. يأتي كل تغيير سياسي بتوقعات بحدوث تغييرات تشمل مجالات أخرى. مع سقوط النظام السابق حملت جميع فئات المجتمع آمالا واسعة وعريضة بإدخال تحسينات على صعود عدة، منها ما يتعلق بالاقتصاد والمال، ومنها ما يتعلق بمستوى التعليم وتربية الأجيال الجديدة، ومنها ما يتعلق أيضا بواقع الحياة ومستواها إلى آخره من المجالات. من الفئات التي وجدت في تغيير النظام السياسي في العراق منفذا لتحقيق طموحاتها فئة النساء. المرأة عانت طويلا وخاضت صراعات واسعة على جميع الجبهات، منها الاجتماعية ومنها السياسية والاقتصادية ومنها التعليمية أيضا. غير أن التساؤل الذي يتوارد إلى الأذهان الآن هو ما مدى التغيير الحقيقي الذي تحقق في حياة المرأة العراقية حتى الآن؟ سقط النظام السياسي القمعي، ولكن هل تغيرت الأفكار السائدة؟ وهل تغير الواقع؟ هل يمكن للمرأة حقا أن تتحدث عن واقع سابق وعن واقع حالي؟ وهل يمكننا وصف ملامح المرحلتين والفرق بينهما بشكل واضح؟ كل هذه تساؤلات تشكل موضوع حوار مع الدكتورة منى محمود علي العينجي، وهي رئيسة قسم الدراسات الاجتماعية وعضوة قيادية في حركة الوفاق الوطني العراقي وعضوة أيضا في المجلس الوطني العراقي. السيدة العينجي تطرقت في حديثها إلى الدين وإلى الأعراف الاجتماعية وإلى القيود المختلفة التي تفرض على المرأة.
الحقيقة الحديث حول موضوع المرأة حديث مر بالنسبة لي، لأني أعتقد أن المرأة كان عليها أن تستمر في عملية التحديث والعصرنة التي بدأت فيها في العراق وكما قلت قبل أي منطقة أخرى في الوطن العربي. ولكني أجد أن النظام السابق كان له اليد الطولة في هذا الموضوع بسبب كون أن لهذا الحزب اتجاه معين ونظرة معينة نحو المرأة بسبب طبيعة الأفراد الذين ينتمون إليه. وهو ليس سرا أن أقول أن ذلك النظام كان نظاما بدويا ريفيا في طريقة تفكيره وفي طريقة أدائه وفي طريقة تعامله مع المرأة، بدليل أنه طبق من العرف الاجتماعي وطبق من الدين الإسلامي ما يحلو له في هذا الجانب. لذلك خطت المرأة خلال تلك الفترة خطوات إلى الخلف ولم تكن إلى الأمام.
صحيح، يعني أن النظام السابق حاول أن يفرض بعض القوانين أو بعض التصرفات وبعض العادات على ليس فقط على المرأة وإنما على المجتمع العراقي لا. بشكل عام. ولكنني أتساءل أيضا، يعني داخل المنازل داخل الأسر هناك الأفكار التي يجب أن يتم الحفاظ عليها. يعني مسألة التطور هي ليست فقط مسألة تطبيق، التطبيق يعني عن طريق القانون وعن طريق العرف الاجتماعي لنقل، ولكن الأفكار هل ما تزال أفكار والمبادئ ومبادئ العصرنة والتحديث والحداثة موجودة لدى المرأة العراقية داخل العراق؟
ربما لا يعني يخفى عليك أن المجتمع العراقي مر بمرحلة سيئة في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الموضوع أثر على طبيعة التفكير. وكما تعرفين أن المرأة دائما هي أكثر تأثرا بهذه الأمور بالأوضاع الاقتصادية وما تسببه لها من محنة داخل الأسرة وخارجها. ودائما الإنسان بطبيعته عندما يمر بأزمة يلجأ إلى إلى الله وإلى الدين وإلى بعض الأمور التي هي بعيدة عن طريقة تفكيره كالغيبيات وغيرها. لذلك لجأت المرأة من خلال بسبب هذه الأوضاع إلى هذا الموضوع ربما تجد فيه الراحة النفسية.
الملجأ.
نعم.
طيب يعني كيف تقيمين البذرة؟ هل هناك بذرة للتطور؟ يعني كيف يمكن أن نقيم القوى الكامنة لدى المرأة حاليا للتطور؟
المرأة لها القدرة على التغيير ولها القدرة على التطور ولها القدرة على أن تكتسب الجديد وأن تبتكر، خصوصا المرأة العراقية. ونحن نعرف أن أول امرأة كانت صبيحة الشيخ داود اللي دخلت إلى الجامعة، والكثيرات من الطبيبات والمهندسات والأستاذات في الجامعة وغيرهن من تهن المهن الكثيرة وبرعن فيها. وخلال الحروب اللي مر بها العراق كان الرجل موجود على الجبهة والمرأة هي التي كانت تعمل. حقيقة أن معظم الوزارات ومعظم دوائر الدولة والمؤسسات كانت تعتمد على المرأة في كل مفاصلها.
حاليا دكتور، حاليا مدى حضور المرأة في المؤسسات الرسمية في المؤسسات التعليمية؟
الحقيقة الآن أصبح للمرأة يعني تواجد أكثر، خاصة في مواقع اتخاذ القرار. يعني عندما أتحدث عن المرأة التي أخذت دورها في النظام السابق خلال الحروب كان لها دور تنفيذي، أما الآن أصبح لها دور قيادي ودور قرار تتخذ القرار. فأصبحت هناك من الوزيرات العدة ومن الوكيلات العدد الكافي، أعتقد لأن المجتمع ليس فيه الآن من النساء من لها الإمكانية لأن تقود بسبب الأوضاع السابقة كما تحدثنا، وأيضا هناك من المدراء العامين، وانفتح المجال لأن تأخذ دورها في مجال الترشيح الآن إلى البرلمان بنسبة 25%. هذا أعتقد هي الخطوة الأولى نحو التغيير.
إذا نستطيع القول أن المرأة موجودة لنقل في نفس أماكنها السابقة، يعني أنها تشغل المناصب وتدرس في الجامعات
تمارس
الطب
وتمارس كل المهن.
طيب هناك سؤال آخر يعني ممكن يتبادر إلى الذهن، هو كيف تنظر المرأة إلى نفسها؟ كيف تقيم المرأة نفسها؟
هناك نوعين من النساء وربما أكثر، ولكني أجد أن هناك كثير من النساء ما زالوا يحاولون أن يمتهنوا المهن التقليدية للمرأة كالخياطة، وهم أقصد بهم غير المتعلمات، خياطة حلاقة مهن بسيطة داخل الأسرة.
هذا عم قصد أو يعني لظروف يعني لظروف حياتية معينة
وربما لظروف أخرى. حتى الحاصلات على شهادات جامعية لاحظت أن الكثيرات منهم يحاولن أن يتركن الوظيفة لأن الرواتب تكون غير مجزية أمام العمل اليدوي. الجانب الآخر من النساء لا، هم الذين كن لهن الطموح الكافي لأن يمارسن الأعمال الإدارية والقانونية، ومنهم القاضيات كثيرات من العراقيات الآن موجودين حتى في محاكمات في المحكمة التي ستحاكم صدام حسين مثلا من النساء، ودخلوا في دورات، والآن هناك طبيبات متخصصات في تخصصات مختلفة. يعني انت تعرفين أن المرأة حتى عندما تصبح طبيبة تحاول أن تكون طبيبة نسائية مثلا، وإذا أرادت التعليم فهي تعليم أولي وليس تعليم عالي. لكن نجد أن المرأة في مرحلة من المراحل اندفعت لأن تكون في مستوى الذي ربما كان من القدرات اللي تمتلكها كما موجودة لدى الرجل، وتحاول أن تكون شقيقة بالفعل في المهنة على الأقل.
طيب يعني نحن نعرف أن الشعب العراقي بشكل عام كان مغيبا، وأعني بذلك أنه لم يكن يملك المعلومات الكافية عن فكرة الديمقراطية مثلا، فكرة الحرية، ما معنى المؤسسات الديمقراطية، ما معنى حتى دور الدولة أحيانا غير واضح، غير يعني هذا مفهوم غير واضح بالنسبة للمواطنين. طيب هذا بالنسبة للمجتمع بشكل عام. المرأة محرومة من هذه المعلومات، محرومة من مصادر الثقافة يعني بشكل أكبر، وهذا كنا نتفق عليه. فيعني كيف تقيمين لنقل استيعاب المرأة لهذه المفاهيم؟ بحيث أنها يعني مدى فهم المرأة للديمقراطية يؤدي إلى مطالب واضحة، أليس كذلك؟
عليها أن تعرف حقوقها وواجباتها.
بالضبط.
يعني المرأة في المجتمع العراقي هي لا تعرف أكثر من واجباتها، ليست لها أي حقوق سابقا. وأما الآن فمع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية التي فاق عددها أكثر من 200 إلى 300 مؤسسة، مؤسسة مجتمع مدني ومنظمات وجمعيات قادتها الكثير من النساء. الحقيقة أن هذه منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في أن تعرف المرأة بحقوقها قبل واجباتها. هذه مهمة كبيرة جدا، وأجد أنه ليس من السهل خصوصا في مجتمعاتنا العربية التي يفرض الإسلام فكر معين للمرأة حولها. وهذا الحديث يعني حديث ربما لا يرضي الجميع، ولكني أجد
بالضبط بالضبط. خلينا نتكلم عن يعني لما سألت أو عندما طرحت السؤال المتعلق بالديمقراطية ومدى عمق فهم المرأة لكلمة الديمقراطية أو معنى الديمقراطية، لاحظت وبكل صراحة أن المرأة تطالب بمطالب أحيانا لا علاقة لها بالديمقراطية.
صح
صح. كيف تفسرين هذا الأمر؟
السبب بسيط، أن الرجال قوامون على النساء
حتى في الديمقراطية
حتى في الديمقراطية، بدليل أنه وضعوا نسبة المرأة في المجتمع العراقي هي 60%.
صحيح.
بينما كان عددها مثلا في البرلمان 25%. السبب واضح،
ولكن هناك من يقول أن صح أن عدد النساء يعني أو النساء يمثلن 60%، ولكن النساء الكفؤات، يعني كانت هذه يعني هذه المقولة هذا الطرح.
يعني خلينا نتحدث بشكل أوضح، كان المطروح 40% المطلوب لمشاركة المرأة في البرلمان، وأنا كنت أحد الداعين لأن يكون 25%. السبب أن هناك من النساء من ليست لهن القدرة على أن تكون صاحبة قرار وتكون يكون لها موضع في البرلمان، لذلك كان لابد أن تصعد أي امرأة وهي غير قادرة على أن تحمي النساء، وربما تتبع الرجل في آراء التي لا ترضي المرأة. خلينا نقول ما نقول متخلفة، ولكن لا ترضي المرأة. لذا المرأة المتحضرة التي يجب أن يكون لها دور في المجتمع، لذلك ستكون ضد المرأة وهي في داخل البرلمان.
طيب كيف تحددين يعني كيف يمكن أن نحدد
مفهوم تحاولين المرأة؟ تحرجيني.
لا بس هذه أفكار عامة، يعني العراقيون كيف ينظرون أو ما هي المقاييس التي يتبعونها في تحديد معنى المرأة المتطورة؟
أصبحت المقاييس بعد أن كانت مقاييس اجتماعية أصبحت مقاييس دينية حقيقة بعد ظهور الأحزاب الدينية، وهذا ليس سرا أذيعة أن الأحزاب الدينية الآن تأخذ دور كبير في إبعاد المرأة عن مواقع أو دفع المرأة غير القادرة على أن تكون في مواقع مهمة لأن تبرز في موقع وتسقط ذلك المكان.
ولكن
وهذا رأيي، وأعتقد أن هناك الكثيرين يمتلكون نفس الرأي ولكن لا يصرحون. الدين بالنسبة للمرأة خصوصا المرأة العراقية أو في المجتمعات الإسلامية واضح جدا وقرنا في بيوتكن، لذلك احنا ما نستطيع أن نتحدث بشكل صريح لأن الكثير من الرجال لا
يتمسكون
بهذه الجملة ويتمسكون بعبارات أخرى وردت في القرآن الكريم، لا أريد أن نتجاوز عليها، ولكن هذا الموضوع ربما يكون له تأثير. وأنا أجد أن تتحدثين عن الديمقراطية، فعل الأمر موجود في القرآن الكريم أكثر من الفعل الآخر، لذلك لا ديمقراطية مع الأحزاب الإسلامية.
دكتورة منى عندي سؤال أخير.
نعم.
ولو أطلت عليك.
نعم.
في الحديث، حضرتك امرأة عاملة.
نعم.
ولديك أسرة.
أكيد.
يعني بكل صراحة بكل نعم. صراحة كيف تنظرين إلى نفسك يعني كمرأة عاملة، وكيف تقيمين أدائك على صعيد البيت وعلى صعيد يعني على صعيد الأسرة وعلى صعيد العمل؟
هو عادة ما يكون الجواب أني أرتب وقتي بين البيت والعمل، ولكني أقول لك وبكل صراحة أني أشغل نفسي بعملي أكثر من بيتي، ولكن هذا بسبب بسيط ربما من أمانة أن أقول أن زوجي رجل استطاع أن يمنحني هذه الفرصة، واستطعت أن أنشئ ولد وبنت، وأعتقد أني لم أفشل بمساعدة زوجي، وهذه مسألة مهمة.
دكتورة منى محمود علي العينجي، شكرا جزيلا.
شكرا. شكرا.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي موزايك. موزايك عدته وقدمته لكم ميسون أبو الحق.